ما حكم البيتوتة سواء بات أو قال؟ يعني مثلا بعد الصبح بعد الفجر صعد ونام، البيتوتة على سطح بيت لا ستارة له ما يجوز؟ يعني لأنه ماذا سيكون؟ ربما يتردد يسقط، يعني منهي عنه، وليس هذا من الأدب، ما عمل بهذا الأدب، والذي ما يتأدب ربما يتكسر وربما يتأثر هكذا، هذا إذا لم يتأدب ويبتعد عن هذا ربما فلت. ماذا يصنع من أتى إلى فراشه لينام عليه بعد أن كان مثلا في النهار يعمل، فيأتي في الليل ينام، يطرح عليه ويرقد، ينفضه، يعني إما أن ينفضه ولا بداخلة إزاره ولا بثوب كذا حتى ينظفه فيزيل ما عليه مما قد جعله الشيطان عليه، وإن كان هناك عقارب أو هناك أيضا تراب أو شيء من ذلك يكون قد أزاله. أبو أيوب الأنصاري لما صعد إلى بيت أجلح، ما معنى أجلح؟ ها؟ لا ستارة له. نعم، حتى من فوائد الستارة أن الذي يصعد عليها ما يرى بيوت الآخرين، بدون ستارة إذا صعد عليها سيرى بيوت الناس، يكشفها تحته ويمر النساء ويمر الأولاد وهو ينظر إليهم، هذا لا يصلح. لهذا في كثير من البلدان يمنعون من يجعلون البيوت الحارات على حالة مستوية حتى لا يكشف هذا على هذا، وإن سمحوا لإنسان أن يكون هناك بضوابط وشروط أن لا يحصل كشف على الآخر، وأن ترفع ستارتك، وأن النافذة لا تفتحها إلى بيته ومكان، هذه الأشياء. أما إذا كان يرفع، هذا مسكين معه دور ولا معه يعني غرفة هكذا وحوش صغير، وهذا يرفع دورين ثلاثة وأشرف عليه وينظر عليه كل ما إذا به كاشف عليه، هذا لا، لابد للذي يرفع من آداب أخرى، إما أن يكون في مستوى صاحبه، وإن كان ولا بد سيرفع واحتاج إلى ذلك ما حرم الله عليه ذلك، لكن يلتزم بالأدب الشرعي الذي فيه ستر يعني ماذا، استتار بيته وسائر ما كان من ذلك عن النظر إلى بيوت الناس، بستائر ووقايات تدفع أذاه وأذى من يدخل بيته. قال رحمه الله: ومثله أيضا الذي يركب البحر وهو يرتج يغتلم في حالة شدة أمواجه، في الحديث فقد هلف برئت منه الذمة، أي أنه قد تجاوز الأدب الشرعي. قال رحمه الله: باب، هل يدلي رجليه إذا جلس؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على كف البئر مدليا رجليه في البئر. وفي هذا القصة في قصة دخول عثمان فقال ثله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، الحديث في الصحيحين، والشاهد منه هذه القطعة. فإن كان جالسا على سرير هل يدلي رجليه؟ نعم، حتى وإن كان بعض الناس جالسين بغير سرير وفي الأرض وهو جلس وأدلى رجليه، ما هناك ما يتعارض مع الأدب، لأن هذا شأن الجلوس على السرير أو على الكرسي. وفي هذا الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا ذلك، وأبو بكر أيضا جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك وأدلى رجليه في القف وفي البئر، وجاء عمر أيضا فلم يجد فجلس من يجد ذلك في القف شيئا فجلس وراءهم جانبهم، ففسرها سعيد المسيب بقبورهم، وكان كما فسر، كان ذلك كما فسر، هذا لا إشكال فيه. ما المناسبة في إدخال الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الموضع مع تحت باب بكامله هل يدلي رجليه؟ وذلك أن مد الرجل أمام الجالس منهي عنه مكروه، فهل يلتحق به الإدلاء؟ لا، مثلا لو لم تكن هناك ماسة ثم جلس إنسان هكذا ويتكلم والجالسون هكذا ما يلتحق بمد الرجل إليهم، لا يكون هذا كمد الرجل إلى الجالسين. ففرق البخاري بين مد الأرجل وبين إدلائها على السرير أو الكرسي، كلام جيد. واستدل بقصة أبي موسى، قصة حديث أبي موسى، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدلى رجليه، وإن كانت ليست صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك أمامه مجلس، لكن كأن وجود عمر أيضا اعتبره كمجلس، إذ لم يكن معه، لم يستطع أن يدلي رجليه معهم، فكان كضمن الجالسين. الأدب الذي يليه: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله، قال محمد هنا بن الصلت على أن شيخ الإمام البخاري محمد منهم الذهلي وآخرون، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن إبراهيم أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. هذا ضعيف، محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ثوبان مجهول، محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ثوبان مجهول، هو علته في الحاشية مذكور. وأخ يقول: والمد الأرجل باتجاه الكتب العلمية والمصاحف بالقرب منها لا يصلح يا أخي، يعني كأن تكون مثلا جانب عمود مطروحة وهو يطرحها برجله فيها، لا ما يصلح. ومن يعظم شعائر الله فإنه تقوى القلوب، لكن كونها بعيدة جنب الجدار وهنا ما يقال: لا أنت توجه إلى الكتب، لا أنت تمد رجلك إلى الكعبة، أنت تكون بينك وبين الكعبة كيلو مثلا ولا نصف كيلو، ويأتي الهندي ويزعجك إزعاج، لا تمد رجلك. قال هذا يقول يعني: وحتى وإن كان، هل هو الآن هذا ذكر يقال، أدب يلتزم؟ لا، لكن دعاء يعني مشروع ما في مانع منه، ويعضده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلمك الله هو كنظير حديث أم سلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فلا مانع من هذا، من قول هذا الكلام، وإن كان موقوفا ضعيفا. لو خرج وقال: اللهم سلمني وسلم مني، ولم يعتد هذا ويلتزمه كذكر يقال، لا يواظب عليه، لأنه إذا واظب عليه معناه اتخذه سنة، فيصير في خلال غير في حدود غير المشروعات. أما مجرد أن يقول ذلك في حال من الأحوال أو في شيء ما في مانع، الشاهد أنه دعاء، إلا أنه لا يلتزمه ما لم يثبت فيه حديث، فهذا لو كان ثابتا لكان أثرا ما هو حجة، فكيف هو ليس بثابت؟ ويغني عنه ما سيأتي من الأحاديث. قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، التكلان على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا جاء، وبعضها: بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أوضح. يقول الشيطان: ما بالك بمن كفي ووقي. وهذا ذكر شرعي صحيح عند الخروج، ويزيد عليه إن شاء: اللهم إني أعوذ بك، حديث أم سلمة الآخر: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. وليس هذا في خروج دون خروج، يعني هل هذا في خروج السفر؟ لو قاله في خروجه للسفر لا بأس، وبعد ركوبه يقول دعاء السفر. هذا عند خروجه من بيته لأي خروج، حتى لو خرج إلى المسجد يصلي، يعني حتى لو خرج مثلا عن المسجد مثلا لغرض من الأغراض مكان قريب: بسم الله توكلنا على الله. وإذا تعود هذا يسهل على لسانه، ويصير في كفاية ووقاية من الشيطان. ذكر في الحاشية حديث أنس: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال حينئذ شيء يقول الشيطان هديت، قال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا وإن كان ضعيفا عن أبي هريرة باعتبار فيه عبد الله بن حسين بن عطاء، فإن حديث أنس هو صحيح، وهذا يذكر في معه حديث أنس صحيح. وبعضهم يزيد في خروجه للصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، إلى آخر ذلك الحديث، فيعممه في سائر الصلوات. وبهذا يقول محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه المشي إلى الصلاة: يرى أنه يقال في خروجه إلى الصلاة إلى أي صلاة، بينما بعض أهل العلم يرونها أنه يقال هذا في خروجه لصلاة الفجر خاصة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع. فمن قال جاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وما علمنا أنه قاله في الظهر والعصر والمغرب والعشاء واكتفى بالفجر، أمر طيب. ومن أخذ بالعلم بالعموم وقال إنه قد ثبت في هذه الصلاة فلا مانع من الصلوات الأخرى، لا يقال أحدث. هل يقدم الرجل رجله بين يدي أصحابه، وهل يتكئ بين أيديهم، يعني بين يدي أصحابه يمد رجله إليهم، وأيضا يكون قاعدين وهو متكئ؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري. قالوا: لا يعرف. قال: حدثنا شهاب بن عباد العصري. شهاب بن عباد العصري كأن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر. قال: لما بدا لنا وفي وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شارفنا القدوم تلقانا رجل يوضع على قعود له فسلم فرددنا عليه ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القيس من البحرين. قال: مرحبا بكم وأهلا، إياكم طلبت، جئت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال: ليأتين غدا من هذا الوجه، يعني المشرق، خير وفد العرب، فبت أروغ حتى، يعني أروغ معناه أنه في لفظ أروع، يعني أنا مشتاق لرؤيتهم، حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار، وهممت بالرجوع، ثم رفعت رؤوس رواحلكم، ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا يوضع عودا على بدائه، يوضع عوده على بدئه، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال: بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس. قال: أنى لك بهم يا عمر؟ قال: هم أولى على أثري قد أضلوا. فذكر ذلك فقال: بشرك الله بخير. وتهيأ القوم في مقاعدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه حتى تحت يده فاتكأ عليه وبسط رجليه، فقدم الوفد ففرح به المهاجرون والأنصار. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرحوا ركابهم فرحا بهم، أقبلوا سراعا فأوسع القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله. فتخلف الأشج هو منذر بن عائذ بن منذر بن الحارث بن نعمان بن زياد بن عصر، أشج بني عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها وحط أحمالها وجمع متاعها، ثم أخرج عيبة له وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة، ثم أقبل يمشي مترسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه، وقال ابن سادتكم هذا؟ قالوا كان آباؤنا سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا في الإسلام. فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، قال ها هنا يا أشج. وكان أول من سمي الأشج ذلك اليوم. أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، فكان في وجهه مثل القمر، فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا نعم. فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله، أجاءوا بصبر التمر في أكفهم، فوضعت على نطع نطعين بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها فقلما يفارقها، فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر. فقال تسمون هذا التعضوض؟ قالوا نعم. قال وتسمون هذا الصرفان؟ قالوا نعم. قال وتسمون هذا البرنين؟ قالوا نعم. قال هو خير تمركم وأينعه لكم. وقال بعض شيوخ الحي وأعظمه بركة، وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيما. قال وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركة فيها، يعني فسلناها أي غرسناها فسيلة الغريسة. وهذا الحديث الطويل كما سمعت فيه هذا الذي لا يعرف، وإنما الشاهد منه سواء ثبت هذا أو لم يثبت أنه لا يقدم رجله بين يدي، وهذا ليس من الأدب لا من حيث الأدلة ومن غيرها، بين يدي الجالسين إلا إذا كان متألما به مرض فيعتذر لهم بالمرض، أذنوا له بذلك وعلموا منه ذلك، أو يعني كان مساويا لهم، فإن كان كالأب ومن كان له كذا فلا يتحرج من ذلك. وأما هل يتكئ بين أيديهم؟ من اتكأ بين يدي أصحابه يعني فقد جاء الاتكاء، رأيتنا متكئا على وسادة فلا مانع من الاتكاء، لأنه ليس فيه امتهان ولا إساءة إليهم، لا إساءة إلى الجالسين. وتقدم لنا أنه إن كانت له وسادة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها بينهما، فكان هذا إن كان لم تكن إلا وسادة وجعلها بينهما نصف، هذا يتكئ وهذا يتكئ، كان أحسن، فليكن كل له قسط منها يتكئ عليه يشتركان فيها جميعا. إلى هنا بارك الله فيكم.